بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا ونور صدورنا وجلاء أحزاننا وذهاب همومنا وغمومنا يا رب العالمين. أما بعد، فقد قال المفسر رحمه الله تعالى في تفسير قول الله تبارك وتعالى: بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: أم آتيناهم كتابا من قبله فهم به مستمسكون. أم آتيناهم كتابا من قبله، أي القرآن، في عبادة غير الله فهم به مستمسكون، أي لم يقع ذلك، بل قالوا: إنا وجدنا آباءنا على أمة ملة، وإنا ماشون على آثارهم مهتدون بهم، وكانوا يعبدون غير الله. وكذلك ما أرسلنا من قبلك في قرية من نذير إلا قال مترفوها منعموها مثل قول قومك: إنا وجدنا آباءنا على أمة ملة، وإنا على آثارهم مقتدون متبعون. قال لهم: أتتبعون ذلك ولو جئتكم بأهدى مما وجدتم عليه آباءكم؟ قالوا: إنا بما أرسلتم به أنت ومن قبلك كافرون. قال تعالى تخويفا لهم: فانتقمنا منهم، أي من المكذبين للرسل قبلك، فانظر كيف كان عاقبة المكذبين. واذكر إذ قال إبراهيم لأبيه وقومه: إنني بريء مما تعبدون إلا الذي فطرني خلقني فإنه سيهدين يرشدني لدينه. وجعلها، أي كلمة التوحيد، المفهومة من قوله: إني ذاهب إلى ربي سيهدين، كلمة باقية في عقبه ذريته، فلا يزال فيه من يوحد الله عز وجل، لعلهم أهل مكة يرجعون عما هم عليه إلى دين إبراهيم أبيهم عليه السلام. بل متعت هؤلاء المشركين وآباءهم ولم أعاجلهم بالعقوبة حتى جاءهم الحق، القرآن، ورسول مبين مظهر لهم الأحكام الشرعية، ومحمد صلى الله عليه وسلم. ولما جاءهم الحق، القرآن، قالوا: هذا سحر وإنا به كافرون. وقالوا: لولا هلا نزل هذا القرآن على رجل من أهل القريتين من أية منهما عظيم، أي الوليد بن المغيرة بمكة أو عروة بن مسعود الثقفي بالطائف. أهم يقسمون رحمة ربك النبوة؟ نحن قسمنا بينهم معيشتهم في الحياة الدنيا، فجعلنا بعضهم غنيا وبعضهم فقيرا، ورفعنا بعضهم بالغنى فوق بعض درجات ليتخذ بعضهم الغني بعضا الفقير سخريا، مسخرا في العمل له بالأجرة، والياء للنسب، وقرئ بكسر السين. ورحمة ربك، أي الجنة، خير مما يجمعون في الدنيا. ولولا أن يكون الناس أمة واحدة على الكفر لجعلنا لمن يكفر بالرحمن لبيوتهم بدل من لمن سقفا بفتح السين وسكون القاف وبضمهما جمعا من فضة ومعارج كالدرج من فضة عليها يظهرون يعلون إلى السطح. ولبيوتهم أبوابا وسررا ولبيوتهم أبوابا من فضة وجعلنا لهم سررا من فضة جمع سرير عليها يتكئون وزخرفا ذهبا. المعنى: لولا خوف الكفر على المؤمن من إعطاء الكافر ما ذكر لا أعطيناه ذلك لقلة خطر الدنيا عندنا وعدم حظه في الآخرة في النعيم. وإن مخففة من الثقيلة كل ذلك لما بالتخفيف فما زائدة، وبالتشديد بمعنى إلا فإن نافية، متاع الحياة الدنيا. وإن مخففة من الثقيلة كل ذلك لما بالتخفيف فما زائدة
لما عشان يتضح المعنى.
وإن مخففة من الثقيلة كل ذلك لما بالتخفيف فما زائدة وبالتشديد بمعنى إلا فإن نافية متاع الحياة الدنيا يتمتع به فيها ثم يزول والآخرة الجنة عند ربك للمتقين ومن يعش.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، هذه الآيات من سورة الزخرف، يقول الله تعالى فيها بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم أم آتيناهم كتابا، المراد بالضمير المشركون، أم آتيناهم أي المشركون الذين يعبدون غير الله عز وجل. وهذا شك أنه من الإنكار، نوع من أنواع الإنكار على المشركين الذين يعبدون غير الله عز وجل. وهذا السياق فيه توبيخ لهم، يعني هذا الشرك العظيم الشنيع الذي لا يليق أن يصدر من أحد إلا بدليل واضح بين يستحل به هذا الأمر العظيم، لأنه ليس بالأمر الهين. الله جل وعلا هنا يقول أم آتيناهم، أي هل جاءهم كتاب من الله من قبله، أي من قبل القرآن، يدلهم على هذا الشرك الذي سلكوه والذي فعلوه، فهم به مستمسكون، لأنهم مستمسكون بالشرك مصرون عليه. فهذا فيه تعجيب من حالهم، لأنه لا يصر الإنسان على أمر عظيم شنيع وهو أشنع وأعظم شيء وأعظم ذنب عصي الله به، كيف يصر عليه إنسان تمسك به ويجادل عليه ويقاتل عليه ويكذب الرسل من غير بينة من غير دليل ولا برهان. بشكل هذا تشنيع لهذه الحال الشنيعة. بل قالوا، هذا الجواب أي ليس عندهم كتاب من الله جل وعلا ولا دليل ولا برهان، وإنما هو التقليد الأعمى. بل قالوا إن وجدنا آباءنا على أمة، المراد بالأمة هنا أي الدين. والأمة تأتي في القرآن كما هو معلوم بعدة معاني، الأول معنى الدين مثل هذه الآية، المعنى الثاني معنى الإمام المتبع كما في قوله تعالى إن إبراهيم كان أمة، أي إماما يؤتم به، قدوة أي قدوة يتم به، أمة أي إمام. المعنى الثالث المدة كما في قوله تعالى وادكر بعد أمة، أي بعد مدة. والمعنى الرابع وهو أشهر المعاني، الأمة يطلق على الجماعة الذين يجمعهم دين واحد أو تجمعهم لغة واحدة، كما يقال أمة المسلمين، أمة اليهود، أمة النصارى، ويقال أمة العرب، أمة العجم، أمة الروم ونحو ذلك. ولا شك أن السياق هو الذي يحدد المعنى المراد. إنا وجدنا آباءنا على أمة وإنا على آثارهم مقتدون. إنا وجدنا آباءنا، بل قالوا إنا وجدنا آباءنا على أمة وإنا على آثارهم مقتدون. ليس عندهم إلا هذا التقليد الأعمى، عندهم دليل. وكذلك أي مثل ذلك ما أرسلنا من قبلك في قرية من نذير، أي مثل هذا التكذيب الذي حصل في لكل نبي. وكذلك ما أرسلنا من قبلك في قرية من نذير إلا قال مترفوها إنا وجدنا آباءنا على أمة وإنا على آثارهم مقتدون. بين جل وعلا أن هذا حصل من جميع الأمم، من أجل وهذا تسلية للنبي عليه الصلاة والسلام وتعزية له، يعني لا تحزن، لست الوحيد الذي كذبت، بل هذا دأب الأمم من قبلك، وهذا حال المترفين. واضح سبب كون المترفين هم الذين يتصدرون التكذيب، يتصدرون المكذبين ويصرون عليه، أو لأن دعوة الرسل عليهم الصلاة والسلام تزيل ذلك الجاه الذي يتمسكون به. فهم يكذبون الرسل لأنهم يخافون على جاههم وعلى ترفهم، أنهم صاروا الأسياد، صاروا الكبراء، صاروا الرؤساء، وصار لهم مصالح ومنافع من هذه السيادة الباطلة. فهم يعلمون أن الأنبياء على حق، ولكنهم يعلمون أيضا أنهم إن اتبعوا الأنبياء ذهبت تلك السيادة وصاروا كأحد المسلمين، وأنه لا فضل لواحد الآخر إلا بالتقوى. فأبو جهل مثلا يأنف أن يدع الشرف والسيادة والرئاسة وأن يكون مثل بلال، مثل صهيب، مثل خباب، فإنه يرى هؤلاء عبيدا، هؤلاء هم العبيد وهم الضعفاء ولا قيمة لهم عند هؤلاء الأسياد، فيأنف يقول كيف أسلم فأكون مثل بلال، مثل صهيب، مثل خباب، فإنه يأنف. وهذا يدل على خطر حب الرئاسة وحب الوجاهة والترف والمال، كثرة المال والجاه، فلا شك أن هذا من أخطر ما يكون على دين العبد. قد شبه النبي عليه الصلاة والسلام بذئبين جائعين، وأن, وأن, وأن فتك الشرف والمال في الدين أعظم من فتك ذئبين جائعين أرسلا في زريبة غنم. وهذا هو الذي أهلك هؤلاء المكذبين من الأسياد والأشراف. وبين جل وعلا أن هذه سنة ماضية وليس خاصا بقريش فقط. إنا وجدنا أباءنا على أمة وإنا على آثارهم مقتدون. قال أي الرسول: أولو جئتكم بأهدى مما وجدتم عليه آباءكم. وهذا إفحام بالحجة، أنتم الآن تتبعون آباءكم، تزعمون أنهم على هدى وأن الآباء أعلم، وأنهم ما دام سلكوا هذا الطريق أبا كابرا عن كابر، هذا دليل على أنها طريق صحيحة، فهم يعني يحتجون بهذا، يلبسون أنه ما سلكها آباؤنا إلا لأنها صحيحة. فالله جل وعلا بينا لهم، بينا أنهم يسلكون هذا الطريق مع العلم بأنها طريق منحرفة، فهذا فضح لهم وتعرية لهم، فإنهم ليس قصدهم هو اتباع الحق وأنهم ما اتبعوها إلا حسن ظن بآبائهم، لو كانوا كذلك اتبعوها لأنهم يظنون أنها صحيحة لكثرة من سلك من الآباء والأجداد لرجعوا عنها حينما تبين لهم أنها طريق منحرفة وطريق باطلة. فالذي يدعي أنه يسلك تلك الطريق لأنه سلكها فلان وفلان وفلان من الأكابر والأسلاف، إذا أخبر أنه منحرف وأن الآباء كانوا على ضلال وقف، توقف وفرح بهذا الهدى والبيان ورجع عنها ولم يصر. فإصرارهم مع العلم هذا دليل على سوء قصدهم، وأن السبب الإحراف ليس هو الجهل فقط، وإنما هو سوء القصد والخوف على تلك المناصب والترف. ومن هنا حذر النبي صلى الله عليه وسلم الترف، والآية هنا جاءت يعني في سياق الذم للترف، والترف هو الإسراف وكثرة يعني الانفتاح والإكثار من المتع والنعيم حتى يصل حد الإسراف من مطاعم، من مراكب، من مساكن ونحو ذلك، فإن الترف مذموم، وهو سبب للضلال، سبب لإيثار الدنيا على الآخرة. ولذلك زوى الله جل وعلا الدنيا عن نبيه عليه الصلاة والسلام، مع أنه أكرم الخلق عليه، ولكن مع ذلك زوى عنه الدنيا. ولو شاء الله تعالى تبارك، قال تعالى: تبارك الذي إن شاء جعل لك خيرا من ذلك جنات تجري من تحتها الأنهار ويجعل لك قصورا. هذا في الدنيا. وقالوا: ما لهذا الرسول يأكل الطعام ويمشي في الأسواق، أي يطلب الرزق، يمشي في الأسواق أي يبيع ويشتري يطلب الرزق، لولا أنزل إليه ملك فيكون معه نذيرا، أو يلقى إليه كنز أو تكون له جنة يأكل منها. وقال الظالمون إن تتبعون إلا رجلا مسحورا. قال تعالى: تبارك الذي إن شاء جعل لك خيرا من ذلك، جنات تجري من تحتها الأنهار ويجعل لك قصورا. والله تعالى لم يشاء ذلك لأنه ليس فيه مصلحة وخير النبي عليه الصلاة والسلام. الأفضل والأصلح أن يعيش حياة الشظف وأن يجوع يوما فيصبر ويذكر الله ويشبع يوما فيحمد الله. فلذا زوى الله تعالى الدنيا عن نبيه وعن السابقين من المؤمنين ثم فتحت بعد ذلك. هذا دليل على أن كثرة الأموال وكثرة النعم أنها ليست لصالح العبد, أنها خطر عليه مهما كان, حتى لو كان مؤمنا, حتى لو كان عنده الصبر والإنفاق والاحتساب, لكن إذا صرف الله عنه الدنيا فهذا خير له, وهذا الذي اختاره الله جل وعلا لنبيه عليه الصلاة والسلام والسابقين من المؤمنين. ولما فتحت الدنيا في عهد عمر رضي الله عنه أباها وانكمش عنها, وكان رضي الله عنه يلبس الغليظ من اللباس ويلبس المرقع ويأكل الغليظ من الطعام مع انفتاح الدنيا, ولكنه كره رضي الله عنه أن يترك السبيل والطريق التي سار عليها صاحباه, خاف أن يكون ممن عجلت له طيباته في حياة الدنيا. وجاء عند مسلم أن عمر رضي الله عنه كتب إلى بعض عماله قال إياكم والتنعم وزي أهل الشرك وتحرير إياكم والتنعم, لأنه لما فتحت الأمصار بعض العمراء صار يعني يتمتع بالطيبات والمباحات ويكثر, فنهاهم عمر رضي الله عنه قال إياكم والتنعم, تنعم المبالغة في تناول الطيبات, وزي أهل الشرك يعني تشبه المشركين. وروى الإمام أحمد بن مسند أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إياكم والتنعم فإن عباد الله ليسوا بالمتنعمين. هذا شكل الإنسان ينبغي له أن ينكمش عن كثير من الترف الذي ليس فيه فائدة في الدين وإنما فيه إضعاف للهمة ويكون سببا للإخلاد إلى الأرض. ولا شك الإنسان كثرت عليه الطيبات والملذات والشهوات ولو كان أصلها مباحا فإنها تضعفه وتجعله يركن إلى الأرض, يركن إلى الدنيا ويخلد إلى الأرض. وكلما تقلل كلما كان أعون له على مواصلة الطريق وأزهد له في الدنيا. قال ولو جئتكم بأهدى, أهدى هنا قد يقول قائل أهدى اسم تفضيل والأصل اشتراك المفضل مع المفضل عليه في أصل الصفة ويزداد المفضل عليه, وقال فلان أكرم من فلان. الأصل أن الاثنين يشتركان في الكرم لكن المفضل أكثر كرما, فما يقال مثلا إذا قيل فلان أكرم من فلان فيفهم أن المفضل عليه عنده كرم لكن الثاني أكثر منه فيفضل عليه. الأصل الاشتراك في أصل الصفة. هنا يقول أولو جئتكم بأهدى, هل طريق الأبى فيها شيء من الهدى؟ ها الجواب أبدا, ليس فيها هدى بل شرك, طريق ضالة ليس فيها هدى أبدا. فكيف جاء باسم التفضيل الذي يدل على الاشتراك في أصل الصفة بأهدى مما وجدتم عليه آباءكم؟ هذا قد يكون يعني قد يستشكل, الجواب عليه سهل. سؤال الوليد عندك شيء؟ جيد, هذا واحد أنه من باب التنزل مع الخصم, يعني إذا كنتم أنتم تعتقدون أن فيها هدى فعندي أهدى منها, يعني من باب التنزل مع الخصم, يعني ذكر هذا على سبيل يعني كما تعتقدون أنتم, إذا كنتم تعتقدون أنها أهدى فعندي أهدى منها. هذا شيء. الشيء الثاني يعني قد يجاب من وجه آخر, لا والكلام على مصب على الشرك, الكلام مصب على الشرك, أما مكانه من الأخلاق فالإسلام أقرها ولم ينهى عنها، لكن هنا النهي مصب على الشرك. ايش يا سلطان؟
يكون اسم التفضيل ليس على ذلك. الله خير أما يشركون أصحاب الجنة فيهم خير المستقر.
صحيح أنه ليس بلازم، هذا هو الغالب، هذا هو الغالب اشتراك بالصفة، هذا الغالب، لكن جاءت نصوص تدل دلالة واضحة على أنه ليس بشرط، وأنه أحيانا يأتي اسم التفضيل مع عدم وجود أصل الصفة في المفضل عليه إطلاقا جزما، كما في قوله تعالى الله خير أما يشركون، وقوله تعالى أصحاب الجنة يومئذ خير مستقرا وأحسن مقيلا، وكما يقول المؤذن الصلاة خير من النوم، لكن هذه قد يناقش فيها أحد، يقول النوم فيه خير عاجل، فيه مصلحة عاجلة ولذة، فالصلاة خير منها، مع أن هذه اللذة تافهة. وكذلك طريق الآباء قد يقال أيضا فيه مصلحة لهم وخير لهم يعني، لكن هنا الآية ما فيها خير، الآية في ذكر الهدى فيختلف. فالمقصود أن بعض النصوص يأتي بها ذكر فعل التفضيل مع عدم وجود شيء من الصفة في المفضل عليه. قال أولو جئتكم بأهدى مما وجدتم عليه آباءكم قالوا إنا بما أرسلتم به كافرون، والعياذ بالله. هذا إصرار وعناد مع وضوح السبيل وضوح الطريق. هنا الآن فيه سؤال، قد يقول قائل الله جل وعلا أخبر أن الكفار لم يفقهوا القرآن، وفي هذه الآية وأمثالها أنهم فهموا القرآن وعاندوا وكفروا، فكيف نجمع بين هذه الآيات؟ قال تعالى وجعلنا على قلوبهم أكنة أن يفقهوه، وإذا قرأت القرآن جعلنا بينك وبين الذين لا يؤمنون بالآخرة حجابا مستورا، وجعلنا على قلوبهم أكنة أن يفقهوه وفي آذانهم وقرا، فهذه آيات واضح أنهم ما يفهمون، وهنا فهموا. قال أولو جئتكم بأهدى مما وجدتم عليه آباءكم قالوا إنا بما أرسلتم به كافرون، كفروا فهموا ثم أنكروا وكفروا. والآيات كثيرة، أجعل الآلهة إلها واحدا، فهموا أنه دعا إلى التوحيد فنفروا. وش تقولون؟ طيب، إن هذا أول وذاك آخر، ممكن هذا له وجه، لكن في جواب أقوى يعني أوضح. في جواب آخر عبد الله؟ عدم سمع، لكن السؤال يفهم القرآن ولا ما فهم القرآن؟ سؤال صريح وسريع، هل فهم القرآن ولا ما فهم القرآن؟ يعني فهموا لكنه ليس الفهم الذي ينفع، فهذا الفهم وجوده كعدمه فينفع، لأن وجوده مثل السمع، لو قيل هل الكافر له سمع؟ تقول له سمع وليس له سمع، لأنه في الواقع له سمع، والله تعالى نفى عنه من أسماع والأبصار، ولا لا؟ هذا الجمع، لهم أسماء في الحقيقة والواقع، لكن هذه الأسماء لم تنفع فوجودها كالعدم، فإن أثبتت فهذا إثبات صحيح من جهة الوجود، وإن نفيت فهذا النفي صحيح لأنه لم ينفع، فالذي لا ينفع وجوده كعدمه. ولذلك قال فلان ليس بشيء، المحدثون أحيانا يقولون فلان ليس بشيء، كيف ليس بشيء وهو إنسان يتكلم ويأكل ويشرب، كيف ليس بشيء؟ شو المعنى ليس بشيء؟ يستفاد منه بالحديث ويتلقى عنه العلم، فهذا أسلوب عربي معروف أنه الشيء يكون مثبت ومنفي من وجه، يثبت من وجه وينفى من وجه، فهم فهموا الفهم الذي تقوم عليهم به الحجة. لو قيل إلى ما يدعو محمد صلى الله عليه وسلم قالوا يدعو إلى التوحيد وأن نترك الآلهة ونعبد إلها واحد، كما قال أبو سفيان قبل أن يسلم، قال إلى ما يدعوكم؟ قال يدعون أن نعبد الله ونترك ما يعبد آباؤنا. فهم أبو سفيان قال هذا قبل أن يسلم لما سأله هرقل، فهم فهموا بلا شك، فهموا فهما واضحا تاما، لكنه لم يصل إلى حد الاستجابة والنفع والانتفاع، فهذا فهم وجودك عدمي لأنه لم ينفع. فانتقمنا منهم يعني الانتقام هنا مرتب على الكفر الذي فعلوه، فانتقمنا منهم فانظر كيف كان عاقبة المكذبين. هذا تهديد شديد، فبين جل وعلا أن الأمم التي كفرت انتقم الله منهم. فإذا أنتم يا معشر قريش إن لم تستجيبوا فسينتقم الله منكم كما انتقم ممن قبلكم، فانظر أيها المخاطب كيف كان عاقبة المكذبين. اذهب إلى مساكنهم، إلى ثمود في الحجر، وإلى مساكن عاد في اليمن، وإلى مساكن إلى قرى قوم لوط في فلسطين، وكانوا يذهبون إلى هذه الأماكن، كانوا يمرون بالحجر وهم ذاهبون إلى الشام، ويأتون على قرى قوم لوط في رحلتهم إلى الشام، رحلة الشتاء والصيف، كانوا يذهبون إلى اليمن، يذهبون هنا وهناك رحلة الشتاء والصيف، فكانوا يمرون على هذه القرى والمساكن التي أهلك الله أهلها، ولكن هذا لم ينفع، فما تغني الآيات والنذر عن قوم لا يؤمنون. وإذ قال إبراهيم، إذ هذه يقول المفسرون كلما جاءت إذ فقبلها فعل محذوف دائما تقديره إيش؟ أذكر. هذه قاعدة في القرآن، كلما جاءت إذ ففيه فعل محذوف تقديره أذكر. طيب ما هو الدليل على هذا المقدر؟ لماذا قدر بهذا؟ هل عليه دليل أم أنه مجرد اجتهاد؟ الجواب أنه عليه دليل، وهذا مستقرأ من سياق القرآن من الآيات، مثل قوله تعالى واذكر صريحة جاءت واذكر أخا عاد إذ أنذر قومه بالأحقاف، وفيه كذا آية من هذا القبيل، واذكروا إذ كنتم قليلا فكثركم، وهكذا فيه عدة آيات جاء الفعل صريحا. فإذا تحمل كل الآيات اللي فيها إذ على ذلك، ويكون هذا من باب الاختصار، يحذف الفعل للعلم به. لا عاد يمكن يصير السياق في بعض الأشياء يكون الفعل مذكور، يكون يعني ما يحتاج إلى تقدير، لكن هنا يقول وإذ قال إبراهيم، هنا يحتاج إلى تقدير. إذ قال إبراهيم، لو تقول لشخص مثلا، تحدث شخصا تقول له إذ قام محمد، هو ينتظر الباقي، إذ قام محمد وبعدين إذ قام محمد، فماذا؟ كان يقول يعني الكلام ناقص ما استفد شيء. تقول إذ قال زيد كذا وكذا، طيب وش المعنى إذ قال زيد كذا وكذا؟ ما هو المراد؟ فيحتاج إلى تمام، فتقول له اذكر هذا الشيء. لكن ولو أنهم إذ ظلموا، السياق تام، ولو أنهم إذ ظلموا أنفسهم جاءوك، فالسياق تام، المعنى كامل، ولو أنهم إذ ظلموا أنفسهم جاءوك، فإذ ظلموا إذ حصل منهم الظلم جاءوا، فالعبارة كاملة لا تحتاج إلى تقدير. العدد دقائق اللغة، أنا لست متخصص في اللغة، لكن يعني تفهم بالفهم العام أن هذا الكلام يحتاج إلى تكميل. إذ قال إبراهيم، أن السامع ينتظر الجواب، إذ قال إبراهيم ماذا؟ فالجواب هو هذا اذكر. أما إذا كان الكلام يعني مترابطا تاما، فإذ هذه مفهوم السؤال لا تحتاج لتقدير. إذا قلنا ولو أنهم إذ ظلموا أنفسهم جاءوك، هل تحتاج تقدير يذكر؟ لا، إذ ظلموا هذا ظرف، لو أنهم حينما حصل منهم الظلم جاءوا، فالكلام تام يحتاج لتقدير. الله أعلم، يعني دقائق اللغة ما أحب الدخول فيها كثيرا، لأنه الواحد يعني إذا تكلم فيه ما لا يحسن يقولون جاء بالعجائب، فنترك هذا لأصحابه وحسن. لكن الأشياء اللي تكون سريعة ومفيدة وليس فيها يعني تكون واضحة تذكر. وإذ قال إبراهيم لأبيه وقومه إنني براء مما تعبدون. فالله جل وعلا يذكر إبراهيم كثيرا في القرآن لأنه إمام الموحدين، ويمدحه تارة جل وعلا ويصفه تارة ويأمر باتباعه تارة. فإبراهيم عليه السلام كثر ذكره بالقرآن والثناء عليه والأمر باتباعه لأنه إمام الحنفاء والموحدين. فملة إبراهيم هي الملة الحنيفية التي يرضاها الله جل وعلا، وقام مقامات محمودة عظيمة في الدعوة، تكسير الأصنام والدفاع عن الحق ومجادلة مناظرة الكفار، ناظر النمرود وناظر قومه حاجهم مرارا وافحمهم، فقام مقامات عظيمة لله جل وعلا. فالله سبحانه وتعالى جعله أمة وجعله قدوة وأمر باتباعه، فلا يمكن اتباعه إلا بتجلية حاله وإيضاح ما كان عليه. ولذلك لما ادعى اليهود أن إبراهيم على ملتهم وكذلك النصارى رد الله عليهم وبين جل وعلا أن هذا غير صحيح. يا أهل الكتاب لم تحاجون في إبراهيم وما أنزلت التوراة والإنجيل إلا من بعده أفلا تعقلون. فكيف تدعون أن إبراهيم يهودي وإبراهيم قبل اليهودية؟ هذا مستحيل، كيف هذا تناقض؟ كيف يكون يهوديا والتوراة يعني يكون من أتباع اليهود واليهود لم يوجدوا بعد؟ هذا كلام باطل يدل على جهل القائل أنه لا يعقل شيئا. أفلا تعقلون ها أنتم حاججتم فيما لكم به علم فلما تحاجون فيما ليس لكم به علم والله يعلم وأنتم لا تعلمون. ما كان إبراهيم يهوديا ولا نصرانيا ولكن كان حنيفا مسلما وما كان من المشركين. طيب هل اليهودية الآن مذمومة؟ لأن الله جل وعلا قال ما كان إبراهيم يهوديا ولا نصرانيا ولكن كان حنيفا، ولكن كان حنيفا مسلما وما كان من المشركين. فكأنه يعني يفهم من السياق أن اليهود اليهودية أنها مذمومة فيها شرك والنصرانية كذلك. فهنا السؤال، هل اليهودية هذه الديانة والنصرانية هل هي ديانة صحيحة ولا ديانة باطلة؟ والله سبحانه وتعالى يقول إنا أنزلنا التوراة فيها هدى ونور يحكم بها النبيون الذين أسلموا وصلهم بالإسلام للذين هادوا. ما قال ما وصف الأنبياء بأنهم يهود، النبيون الذين أسلموا للذين هادوا، فرق بين الأنبياء وبين اليهودية. يعني الآيات كثيرة في ذم اليهود اليهودية والنصرانية، كما قال تعالى وقالوا كونوا هودا أو نصارى تهتدوا قل بل ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين قولوا آمنا بالله. كانوا ينفي أن يتبع اليهودية والنصرانية. وموسى ماذا قال؟ قال إنا هدنا إليك. موسى نفسه قال إنا هدنا إليك، وذلك سموا اليهود لأنهم قالوا إنا هدنا إليك وصاروا يسمون اليهود. فيعني إذا تأمل الآيات نجد أن اليهودية مرة يعني تقر ومرة تنكر وينفر منها ويحذر منها. فما هو خلاصة القول في اليهودية والنصرانية؟ هل هي ديانة صحيحة أم لا؟ أظن الجواب سهل، ما هو صحيح. جواب ولا سؤال؟ تفضل. لا، اليهود والنصارى معروفون يعني من قديم، اليهود أتباع موسى والنصارى أتباع عيسى، هذا شيء معروف ما أظن فيه خلاف. عبد الله لا هذه مش ما في أشكال، ما كان إبراهيم يهودي ونصراني لأنه قبل اليهودية والنصرانية على جميع علاتها على ما فيها من حق وباطل، لكن الكلام على اليهودية من حيث هي أنه مذمومة أحيانا تذم في القرآن أحيانا لا، فما هو خلاصة القول في اليهودية والنصرانية؟ يعني قال أصل اليهودية دين صحيح منزل عند الله جل وعلا، أصل اليهودية دين صحيح سماوي، فإذا مدحت فهي من حيث الأصل أنها دين سماوي، أنزل الله تعالى التوراة على اليهود، فالذين يتبعون التوراة هم اليهود والذين يتبعون التوراة، هذا في الأصل، ثم بعد ذلك حرفوا ونسبوه لليهودية فالتبست القضية الآن، لأنهم ما فصلوا الشرك عن اليهودية، لا نسبوا الشرك هذا لما أحدثوه نسبوه لليهودية فجعلوه من الدين، الشرك والتحريف مثل حد الرجم غيروه ونسبوه إلى اليهودية إلى الدين، هذه الخطورة أنهم انحرفوا في العقيدة وفي الأحكام ونسبوا هذا الانحراف إلى الدين فسموه يهودية، فصاروا الآن يدعون أنهم على الدين الصحيح، يتمدحون أنهم يهود يتبعون كتاب منزل من عند الله، فالله سبحانه وتعالى ذمهم في هذا الحال، في ثاني الحال فهم مذمومون، وقالوا كونوا هودا أو نصارى تهتدوا، قل بل ملة إضراب، أي ليس الأمر كذلك، وقالت اليهود ليست النصارى على شيء، وقالت النصارى ليست اليهود على شيء وهم يتلون الكتاب، كذلك قال الذين لا يعلمون مثل قولهم، فالله تعالى بيّن أنهم في ثاني الحال صارت اليهودية الآن بعد التحريف مذمومة، لأنه اختلط هذا بهذا على وجه لا ينفصل، على وجه لا ينفصل إلا في أندر الأحوال، من اهتدى منهم وهم قليل، منهم أمة مقتصدة وكثير منهم ساء ما يعملون، فإذا خلاص أن اليهودية من حيث يدين صحيح منزل من عند الله، لكنه دخل التحريف في العقيدة والأحكام فصار يذم من هذا الوجه، وإذا مدح فهو على الأصل أنه كتاب منزل من السماء، وكذلك النصرانية، فإذا قيل أن اليهودية دين باطل الآن هذا الكلام صحيح بالنظر إلى التحريف الذي دخل والشرك الذي نسبوه لليهودية، فمن قال اليهودية دين باطل فهذا كلام صحيح، لأنه يقصد اليهودية التي يزعمها اليهود اليوم، ولكن من فصل واحتاط أحسن، قل اليهودية اليوم مثلا يستثني، فالمقصود أن اليهودية لها حالان، حال في أول الأمر وفي ثاني الحال. زيد بن عمرو بن نفيل صار على ملة إبراهيم، لأنه ذهب إلى الشام قالوا لن تكون يهوديا حتى تحصل أو تبوء بنصيبك من لعنة من غضب الله، قال لا أحمل من غضب الله شيء ولا أطيق ذلك، فترك اليهودية لأنه ما تبين له الصواب من الباطل، فترك ذهب إلى النصارى قالوا أنك لن تستطيع أن تكون نصرانيا حتى تأخذ نصيبك من لعنة الله، قال وهل أفر إلا من لعنة الله ولا أحمل من لعنة الله شيئا، قال فلما قالوا لا نعلمه، لما سأل عن ذي قال لا نعلمه إلا أن تكون حنيفا مسلما على ملة إبراهيم، فخرج قال اللهم إني على ملة إبراهيم، فرجع إلى مكة وكان يحيي الموءودة ويقول يا معشر قريش إنه ليس أحد منكم على ملة إبراهيم غيري كما في صحيح البخاري، فزيد على ملة إبراهيم وإن كان لا يعرف تفصيل الشريعة لأنها اندرست، لكنه بقي على التوحيد والله تعالى يقبل منه لأنه هذا الذي في وسعه، ما عرف إلا التوحيد فاستقام عليه، وبقية الأعمال معذور بعدم العلم بها، مثل ما يكون في آخر الزمان إذا رفع القرآن كما في حديث حذيفة رضي الله عنه، فيبقى ناس الشيخ الكبير والعجوز يقولون وجدنا آباءنا على هذه الكلمة، يعني كلمة توحيد فنحن نقولها، قال صلة لحذيفة وما تغني عنهم وهم لا يدرون ما صلاة ولا صوم ولا نسك. سكت حذيفة حتى قالها ثلاثا ثم قال يا صلة تنجيهم من النار، قالها مرتين أو ثلاثا، رواه ابن ماجه على شرط مسلم. هذا الحديث أيضا يدل على أن الإنسان إذا عجز عن التفاصيل العبادة سقطت عنه ويكفي التوحيد يقبل منه. وقد جاء عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال رأيت لزيد بن عمرو بن نفيل درجتين في الجنة، فهذا يدل على أنه من أهل الجنة، الله تعالى قابل منه لأن هذا الذي يقدر عليه. لا، اليهود الآن كلهم بلا استثناء ملعونون وكفر فجرة، يحكم بكفرهم. حتى لو فرضنا أن واحد منهم يقول إنه على اليهودية الصحيحة، لو زعم زاعم أنه على اليهودية الصحيحة وأنه يعني سلم من التحريف، نقول أنت كاذب. كيف ذلك؟ لأن اليهودية الصحيحة تأمره باتباع محمد صلى الله عليه وسلم، فلو كان صادقا لاتبع محمدا عليه الصلاة والسلام، فكل من لم يؤمن بمحمد صلى الله عليه وسلم فإنه لم يؤمن بكتابه يهوديا كان أو نصرانيا. وإذا أخذ الله ميثاق النبيين لما آتيتكم من كتاب وحكمة ثم جاءكم رسول مصدق لما معكم لتؤمنن به ولتنصرنه، قال أقررتم وأخذتم على ذلكم إصري، قالوا أقررنا، قال فاشهدوا وأنا معكم من الشاهدين، فمن تولى بعد ذلك فأولئك هم الفاسقون. إذا كان النبي كموسى وعيسى وغيره من أنبياء الإسلام لو تولى صار من الفاسقين فكيف بغيره؟ فإذا كل من يدعي أنه على اليهودية اليوم فهو كاذب مهما كان. وكذلك النصرانية. يقول جل وعلا في وصف إبراهيم عليه السلام وإن قال إبراهيم لأبيه وقومه إنني براء مما تعبدون إلا الذي فطرني، يعني ربه جل وعلا والله جل جلاله. إلا هذا استثناء، هل الاستثناء متصل أم منفصل؟ ما تقولون؟ تعرفون الفرق بين المتصل والمنفصل؟ ايش نقولون الاستثناء هنا هل هو متصل ولا منفصل أو منقطع؟ إذا نقول متصل ولا منقطع؟ منقطع لا شك، لأن المعبودات غير الله، المعبودات من حجر أو شجر أو كذا غير الله، فإذا الاستثناء منقطع. هذا قول. والقول الثاني يعني يكون الإسلام منقطعا إذا كانوا يعبدون الله، إذا كانوا يعبدون الله ويشركون ويعبدون غيره فالاستثناء منقطع، وإذا كانوا لا يعبدون الله أصلا فهنا يكون الاستثناء بمعنى غير، يكون الاستثناء بمعنى غير كما ذكر المحشي على الجلالين. فإذا كانوا لا يعبدون الله أصلا يعني يعبدون الأصنام فقط ولا يؤمنون بالله ولا يعبدونه، فإن هنا الاستثناء بمعنى الصفة يكون بمعنى غير. إنني براء ما تعبدون إلا الذي غير الذي فطرني، لأنه لا يكون استثناء أصلا إذا كانوا لا يعبدون الله. لكن الله أعلم أنهم يعبدون الله، يعبدون الله ويشركون معه غيره. إلا الذي فطرني فإنه سيهدين. معنى فطر غير خلق، يعني فيها معنى زائد على خلق، ففطر معناها أوجده على غير مثال سابق، هذا معنى فطر. قال ابن عباس رضي الله عنه ما علمت أو ما عرفت معنى فاطر السماوات حتى جاءني أعرابيان يختصمان في بئر فقال أحدهما أنا فطرتها، يعني أنا اللي سبقت في حفرها، كلهم يدعي أنه حفر لكن واحد قال أنا الذي فطرتها، ففهم ابن عباس معنى فطر أنه الذي ابتدأها أول مرة على غير مثال سابق. أما الذي يعيد الشيء وإن كان أوجده لأنه درس وانتهى لكنه لا يكون فطرا له. طيب قوله الخالق البارئ، هذه شبيهة بها، قوله الخالق البارئ، وش الفرق بين الخالق والبارئ؟ الخلق والبرء هذا وش من اين جبتها؟ الخالق والبارئ، يعني الخالق اللي خلق اول مره والبارئ اللي يعيد، هكذا لا يصح. ايش معنى ايش الفرق بين الخالق والبارئ؟ سلطان
والله اذكر كلام شيخ حسين لكن ما
يحفظ يكفي لك كلام شيخ حسين. في احد جواب الفرق بين الخالق والبارئ؟ الله شيء، لانه قد يعني يلتبس المعنى على كثير من الناس تقارب الاسمين. الخالق إذا جاء وحده فالمراد به الإيجاد من العدم، هذا واضح، خلق السماوات والأرض أي أوجدها من العدم إذا جاء وحده. أما إذا جاء مع البارئ فيكون الخالق له معنى خاص، فالمراد بالخلق هو التقدير قبل الإيجاد، التقدير، فقال خلق كذا أي قدره، إذا قدره قبل أن يوجده، فهنا الخالق أي الذي يقدر الأشياء قبل أن يوجدها ثم يبرأها أي يوجدها كما قدرها جل وعلا. فهذا معنى الخالق إذا جاء مع البارئ، يكون التقدير قبل الوجود والبرء هو الإيجاد بالفعل. إلا الذي فطرني فإنه سيهدين، وجعلها كلمة باقية. المؤلف ذكر كلاما يقول جعلها إيش ما يفهم من
كلمة التوحيد المفهومة من قوله إني ذاهب إلى ربي سيهدين،
لا يعني هذا فيه بعد يعني أبعد، إني ذاهب إلى ربي سيهدين، لا نقول مفهومة من السياق القريب المتقدم وهو قوله إنني براء ما تعبدون إلا الذي فطرني، هذه بمعنى لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، لا إله يقابلها إني بريء ما تعبد إلا الذي فطرني إلا الله، أي بمعنى كلمة التوحيد لا إله إلا الله. إنه جعلها أي الكلمة المتقدمة، جعلها كلمة باقية في عقبه لعلهم يرجعون، أي ورثها إبراهيم عليه السلام أولاده وما تناسل منهم. أم كنتم شهداء إذ قال له ربه أسلم قال أسلمت لرب العالمين، وصى بها إبراهيم بنيه ويعقوب، أي ويعقوب أيضا وصى بها بنيه، فورثها إبراهيم عليه السلام في أولاده. ونعم الميراث ميراث الأنبياء العلم، فإن الأنبياء لم يورثوا دينارا ولا درهما وإنما ورثوا العلم، فمن أخذه فقد أخذ بحظ وافر. وجعل كلمة باقية في عقبه لعلهم يرجعون، أي العقب لعلهم يرجعون عن الشرك، إذا علموا ميراث إبراهيم لعلهم عليه السلام لعلهم يرجعون. والمراد به من أشرك من أولاده ومن ذريته، وليس أولاد الصلب، لأن أولاد الصلب لإبراهيم عليه السلام أنبياء كإسحاق وإسماعيل، لكن المراد بذريته أو أولاده الذين انتشروا من أولاد صلبه لعلهم يرجعون. ثم قال جل وعلا بل متعت، هذا بل للإضراب، بل متعت هؤلاء وآباءهم حتى جاءهم الحق ورسول مبين. هنا الله عز وجل لا يبشع هذا الموقف منهم، يعني الله جل وعلا من عليهم بأمرين، الأمر الأول أنه أطال في أعمارهم ولم يمت، أطال في أعمارهم حتى جاءهم الرسول، فالمنة الأولى أنه أطال في أعمارهم، والمنة الثانية أنه أرسل إليهم رسولا وهو أفضل الرسل عليهم الصلاة والسلام، وشكلها نعمة عظيمة. وكم من إنسان كان يتمنى طول العمر حتى يدرك النبي عليه الصلاة والسلام. ورقة بن نوفل ماذا قال؟ مع أنه أدرك بدايات البعثة لكنه تمنى أنه جذع وأنه صغير حتى يسلم وحتى يهاجر وحتى يجاهد، قال يا ليتني فيها جذعا، أنه كان شيخا كبيرا قد عمي. فلا شك أن طول العمر هذه نعمة من الله في الأصل، لكن الإنسان قد يسيء استعمالها. والله تعالى من عليهم بطول العمر ومن عليهم بإرسال الرسول، وقد يفهم منه أيضا منة ثالثة وهي التمتع، أنه طال أعمارهم على غنى وجاه وأمن، طعمهم من جوع وأمنهم من خوف، فجمع الله لهم بين هذه النعم، بين طول العمر والحياة الحسنة وإرسال الرسول الذي هو أفضل الرسل. فقابلوا هذه النعم كلها بالجحود والتكذيب، وهذا لا شك أنه غاية ما يكون من الكفر. ألم تر إلى الذين بدلوا نعمة الله كفرا وأحلوا قومهم دار البوار وهي النار والعياذ بالله. رسول مبين أي بين، مبين كما مر معنا تأتي لازمة تأتي متعدية، يقال أبان الصبح، هذه لازمة ولا متعدية؟ لازمة ما في مفعول. وتقول أبان زيد الحق، هذه متعدية أي أظهره، فتفهم على حسب السياق. إن كان لها مفعول فهي متعدية، وإن لم يكن لها مفعول فهي لازمة. ولما جاءهم الحق قالوا هذا سحر وإنا به كافرون. هذا لا شك غاية ما يكون من الكفر والعياذ بالله. الواجب على المؤمن أن يحمد الله وأن يسارع في طاعة الله شكرا لنعمة الله أن من عليه بهذه النعم من طول العمر وإرسال الرسول وإنزال الكتاب. ولما جاءهم الحق قالوا هذا سحر، كما قالها الوليد بن المغيرة، هو الذي اختلق هذه المقولة والعياذ بالله، وصار إماما في الضلالة. إنه فكر وقدر فقتل كيف قدر، ثم قتل كيف قدر، ثم نظر، ثم عبس وبصر، ثم أدبر استكبر، فقال إن هذا إلا سحر يؤثر. لأنهم كانوا متخبطين، ماذا يقول عن القرآن؟ هل هو شعر؟ ما يستقيم. هل هو كهانة؟ ما يستقيم. فوجد هذه الكلمة الخبيثة وقال إنه سحر. كيف سحر؟ قال ألا ترون أنه يفرق بين المرء وزوجه، يعني إذا أسلم الرجل كره امرأته المشركة، يفرق بين المرء وزوجه، أنه ما نزل تحريم نكاح المشركات، لكن يفرق في البغضاء، أن المسلم يكره الكافر ويحصل التفرقة من جهة الحب والبغض. فقال هذه الكلمة الخبيثة فصار إماما في الضلال والعياذ بالله. ولذلك توعده الله على سبيل الخصوص ذرني ومن خلقت وحيدا إلى آخر الآيات. وإنا سحر وإنا به كافرون، إمعان في الضلالة والعناد والعياذ بالله. وقالوا لولا نزل هذا القرآن على رجل من القريتين عظيم. ألستم تقول له سحر؟ يعني كانوا يقولون، يعني لو كان، هذا أيضا تفنن في التكذيب والعناد والجدال بالباطل، يعني لو كان هذا فعلا كما تزعم قرآن وحي من الله لكان الأجدر به رجلا شريفا من الأشراف ممن له السيادة والمال والجاه، ويزعمون أن محمدا عليه الصلاة والسلام ليس كذلك، لأنه ليس بأكثر مالا وليس من الكبار في السن وممن له السيادة والقيادة في البلد، ولكن الأمور بيد الله جل وعلا. وهذه المقاييس مقاييس دنيا وليس فيها المقاييس الحق عند الله جل وعلا. فرد الله عليهم جل وعلا بقوله، وهم يقصدون كما تقدم الوليد بن المغيرة لأنه أكبر قريش وأشرف قريش، وإن كان أبو جهل من الأشراف لكن الوليد أكبر منه، أبو جهل كان صغيرا بالنسبة للوليد بن المغيرة، الوليد بن المغيرة من أكبر قريش سنا واجتمعت عليه الكلمة لكبر سنه لأنه من الدهاة والقادة، فهو أشرف وأكبر من أبي جهل، فنص عليه وليد المغيرة أو عروة مسعود لأنه من أشرف أهل الطائف. فقال جل وعلا أهم يقسمون رحمة ربك، هذا استفهام، هذا إنكار عليهم، أهم يقسمون رحمة ربك، المراد برحمة الله النبوة، نحن قسمنا بينهم معيشتهم في الحياة الدنيا. الله تعالى هو الذي يقسم وليس هو الذي يقسم عليه، فالله تعالى هو الذي يصرف الأمور والذي يدبرها جل وعلا وليس المخلوقين الضعفاء. أهم يقسمون رحمة ربك نحن قسمنا، وجاء بضمير الجمع الذي يدل على العظمة لأنهم تنقصوا عظمة الله جل وعلا، فرد عليهم بهذا. نحن قسمنا بينهم معيشتهم في الحياة الدنيا، الله تعالى هو الذي قسم بينهم المعيشة، جعل هذا غنيا وهذا فقيرا، ورفعنا بعضهم فوق بعض درجات في العقل في المال في العلم في الجاه. لماذا؟ الحكمة ليتخذ بعضهم بعضا سخريا، يتخذ بعضهم بعضا سخريا، يعني يسخر الله تعالى بعضهم لبعض، فهذا أمير وهذا مأمور وهذا خادم وهذا كذا وهذا غني وهذا فقير من أجل أن تقوم الحياة ويخدم بعض الناس بعضا. لأنه كانوا كلهم أغنياء تعطلت الحياة وفسد لبعضها، فلا بد أن يكون هذا من أجل أن تحصل، أن تتبادل المصالح والمنافع وتقوم الحياة. سخرية، قال الياء للنسبة، نسبة إلى التسخير، ويصح أن تكون سخرية بالنسبة للسخرية، السخرية للاستهزاء. ولذلك فيه قول بعض المفسرين أنه قال رفع الله هؤلاء على هؤلاء ليتخذ، واللام هنا ليست للتعليل وإنما للعاقبة، ليؤول الأمر إلى أن يسخر من فضل بمن فضل عليه، وهذا محتمل، لكن هذا القول الذي ذكره المؤلف أوضح في وأظهر في سياق الآية. ورحمة ربك خير مما يجمعون، ورحمة ربك خير مما يجمعون، أي رحمة الله من ما يتعلق بالدين والقرآن والنبوة خير ما يجمعون. فالذي أعطى الله نبيه عليه الصلاة والسلام، وكونه جل وعلا اختاره ورفعه وفضله في الدين، خير مما يجمعون، أي خير مما أعطي، مما أعطي المغيرة الوليد المغيرة، وأعطي عروة مسعود، فما أعطي النبي محمد صلى الله عليه وسلم خير من ذلك، لأنه أعطي الدين وهؤلاء أعطوا الدنيا، فتفضيلهم للوليد المغيرة ليس بمحله، فخطأ. ثم عقب الله تعالى الآيات التي بعد زيادة بيان وإيضاح لهذه القضية التي ظل بسببها كثير من الناس، ظنوا أن من فضل في المال والدنيا أنه أفضل من غيره، فرد الله تعالى هذا ردا شافيا كافيا كما سيأتي الآيات التي بعدها. الله أعلم.